بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. قال رحمه الله: ثم قرعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا أنه إذا تشاح اثنان فأكثر في الأذان، فمعنى ذلك أن كل منهما يشح بأن يقدم أخاه، وهذا يستلزم أن تنقطع المنافسة التي بينهم. وبينا الأوصاف التي يقدم فيها بعضهم على بعض، وأن الأصل عند العلماء رحمهم الله أنه يقدم الأفضل منهما أو منهم إذا كانوا جماعة ما كانت فيه صفات الأذان أوفر وأكثر من غيره، مثل ما ذكرنا أن يكون صيتا أكثر من غيره، أو يكون ندي الصوت، أو متقنا لألفاظ ومخارج حروف الأذان ونحو ذلك، فيقدم الأفضل فيه أي في الأذان. ثم بينا مراتب التقديم إلى أن بين رحمه الله أنه إذا استوت الأشياء كلها التي تسمى بالمرجحات، إذا استوت هذه المرجحات وآخرها مثل الجيران، فإنه حينئذ يلجأ إلى القرعة. والقرعة أن تكتب الأسماء، أو توضع السهام وتكتب فيها الأسماء، ثم بعد ذلك يختار منها، مثل أن تكتب في أوراق ثم تنثر هذه الأوراق دون أن تكون هناك علامة مميزة تميز اسما عن آخر، يؤخذ من هذه الأوراق ورقة، فمن خرج اسمه فإنه مقدم على غيره. وفائدة القرعة، أولا دليلها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فهذا يدل على مشروعية القرعة، لأنه بيّن أنهم قد يتنافسون في النداء إذا علموا فضله، وحينئذ يقدم بالسهام وهي القرعة في أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث. وأيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما حكاه الإمام البخاري في الصحيح أنه يوم القادسية لما تشاح المؤذنون أقرع بينهم رضي الله عنه وأرضاه، فصار أصلا عند أهل العلم في اعتبار القرعة عند حصول المشاحة والمنافسة. وفائدة القرعة أنها تطفئ ما في النفوس من دخن الشيطان، لأنه ربما إذا قدم شخص وكانت النية حسنة في تقديمه جاء الشيطان بالنية الخبيثة ودخل على الناس في ذلك، فقد يقدم مثلا إنسانا، يقدمون إنسان رجلا ويكون هذا الرجل له قرابة بالإمام، وهم قدموه لصفاته ولما فيه من الأمور الموجبة للتقديم، فإذا تشاح مع غيره وقدم قالت الناس إنه قدم مراعاة لفلان أو من أجل قرابته من فلان، وهذا يفسد النفوس. لكن حينما يكون التقديم بالقرعة ليس هناك قول لأحد، لا يستطيع أحد أن يقول إنهم قدموه من أجل كذا وأخروا فلانا لأجل كذا، فهذا أدعى لانطفاء ما في النفوس ومنعا لدخول الشيطان بالوسوسة بالنية والمقاصد غير المشروعة والمعتبرة. والقرعة لها أصل قديم كما في قوله تعالى عن نبيه يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. فقال طائفة من العلماء إن هذا أصل في اعتبار القرعة، وأيما كان فإن العلماء رحمهم الله قالوا إذا حصلت المشاحة وشح كل واحد منهم أن يقدم أخاه، وهذا من حقه، لأن العلماء يقولون لا إيثار في القرب، فلا يؤثر الإنسان غيره في القربة، لأن الإيثار في القربة دليل على الزهد في الأجر، وهذا لا يليق بالمسلم. ومن هنا يتنافس مع غيره امتثالا للأصل الشرعي في قوله سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكل من سمع وعلم بالنصوص الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان وعظم الأجر فيه، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال بعض العلماء إنهم أطول أعناقا على الحقيقة، وهذا يوم تدنو الشمس فيه من الخلائق فيلجم الناس العرق، فيرفع الله آذان المؤذنين رقاب المؤذنين وأعناقهم فلا يلجمون بالعرق، لأنهم نادوا بشهادة التوحيد ودعوا إلى أشرف الأعمال وأحبها إلى الله بعد الشهادتين وهي الصلاة. وقال بعض العلماء أسرع إعناقا، والإعناق ضرب من السير كما في الصحيح من حديث أنس في دفعه عليه الصلاة والسلام من عرفة لما سئل عنه فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة. قالوا إنهم أسرع إلى الله عز وجل يوم القيامة، لأنهم أهل التوحيد وأهل الشهادة، والامتحان يوم القيامة في ذلك عظيم. وقيل أسرع أطول الناس أعناقا لعلو مراتبهم ومنازلهم يوم القيامة، فهم مرتفعون، وإذا ارتفع الإنسان ارتفع كأنه ارتفع عنقه، فهو كناية عن علو المنزلة والمرتبة. كل هذه أوجه ذكروا، فهذه فضائل في الأذان، من سمعها لا يزهد ولا يستطيع أن يقدم غيره ويؤثر غيره فيه، لأن الله ندبه أن ينافس غيره في الخير كما قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتشاح مشروع، أنهم يتنافسون من يؤذن، ويقدم ويختار من توفرت فيه الصفات على أكمل الوجوه وأتمها على التفصيل الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك يصار إلى القرعة. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، لأن السنة دلت عليه في الأذان، وهكذا لو في الإمامة تشاح ثلاثة أربعة من الأئمة واستوت الصفات بينهم نرجع إلى القرعة، وهكذا بالنسبة للفتوى وغير ذلك من المناصب الشرعية والقضاء، لو أنه توفرت الصفات في أكثر من رجل وحصل التنافس فإنه يصار إلى الترجيح بالقرعة، لأن القرعة كما ذكرنا تطفئ ما في النفوس. لكن محل هذا كله أن تستوي الصفات الشرعية، فلا يصار إلى القرعة والصفات المعتبرة للترجيح مختلفة، إنما يصار بعد استواء هذه الصفات. أما لو كان أحدهم أضبط للأذان والثاني أقل منه ضبطا، أو كان أحدهم أتقى لله عز وجل وأفضل وأورع وأكثر تبكيرا للمسجد والآخر دون ذلك، أو كان أحدهم أوفر عقلا، فحينئذ لا يصار إلى القرعة، لأنه يوجد مرجح يرجح أحدهم على الآخر، فيرجح المستحق بالصفات الموجبة لترجيحه، لأنه إذا منعنا المستحق ولم نقدمه فقد ظلمناه، ولا يجوز لنا أن نصير إلى القرعة إلا عند الاستواء، فحينما يكون متفاضلين ونقول أنتم متساوون تعالوا إلى القرعة فقد ظلمنا صاحب الفضل، وهذا لا يجوز. وقد أمرنا أن نعطي كل ذي حق حقه، فإذا كانت الصفات في أحدهما أكثر فإنه مقدم ولا يصار إلى القرعة إذا وجد التفاضل بينهما. نعم.
وهو 15 جملة،
وهو الضمير عائد إلى الأذان. 15 جملة شرع في بيان صفة الأذان أنه 15 جملة، وهذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في صفة الأذان، وصححه الإمام البخاري والذهلي والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من أئمة الشأن، وهذه الصفة رجحها الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وقالوا إنه 15 جملة. التكبير 4 مرات في أوله، ثم الشهادتان 4، ثم الحيعلات 4، فهذه 12 جملة، 12 جملة، ثم 3 جمل تتم 15، جملتان في التكبير وجملة في التهليل، خاتمة الأذان، فهذه 15 جملة. وبناء على هذه الصفة يكون التكبير 4 في أول الأذان، وهذا يختاره الحنابلة والشافعية والحنفية رحمة الله على الجميع، والحنابلة والشافعية، ويكون مثنى 2 عند الحنفية رحمة الله عليهم، ثم المالكية والشافعية ينفردون بالترجيع، بزيادة الترجيع، فيرون أنه يرجع في الشهادتين لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه في صفة الأذان، والترجيع في الأذان أن يبدأ بالشهادتين بصوت خافت ثم بعد ذلك يرجع 2 ويرفع صوته بالشهادتين، وسمي تفعيل من رجع إلى الشيء إذا عاد إليه، فهو يقول الشهادتين ثم يعود 2 إلى ذكرهما، وهذا يوصف عند علماء بالترجيع. والذي استظهره المحققون، الأئمة المحققون كالإمام الحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم والحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع، أن هذا الاختلاف في صفة الأذان هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بحيث إنه يجوز أن يؤذن بترجيع وبدون ترجيع، وهذا ما يسميه العلماء باختلاف تنوع، أي أن الأذان يأتي على هذا نوع وعلى نوع آخر بترجيع ونوع بدون ترجيع. واعتذر الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله عليهم عن الترجيع بأن الترجيع وارد في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وكان حديث العهد بالإسلام، فاحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تأديفه للإسلام حتى يقر بالشهادتين ويثبت على الإسلام، وهذا الجواب اختاره بعض الأئمة كما حكاه الإمام القدامى رحمه الله وغيره. فالمقصود أنه 15 جملة على الصفة التي ذكرناها في أرجح أقوال العلماء في صفة الأذان.
يرتلها،
رتل الشيء ترتيلا، ومنه قوله سبحانه وتعالى رتل الشيء يرتله ترتيلا، ومنه قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. قالوا قراءته على مهل مع التدبر، والترتيل ألا يسرع في ألفاظ الأذان، فهو دون الحدر والإسراع وفوق التجويد عند أئمة القراءة، لأن القراءة على 4 مراتب: التجويد والترتيل والحدر والتدوير. إن القراءة على مراتب 4 قد فصلت للراغب: ترتيلنا والحدر والتدوير، كذلك التجويد يا بصير. فالمقصود أن الترتيل لا يكون فيه إسراع، فالسنة في الأذان أن يكون على مهل. وقال الزجاج الترتيل إنه إعطاء أن يبين الحروف ويعطي كل حرف حقه ومن الإشباع. وأصل الترتيل كما حكى بعض أئمة التفسير التنضيد والتنسيق وحسن التنظيم للشيء. ومن هنا فإنه يقرأ جمل الأذان بطريقة لا إسراع فيها ولا عجلة، وهذا صحيح، لأن الأذان يحتاج إليه لتنبيه الناس فيوقظ النائم وينبه الغافل، فإذا أسرع في ألفاظ الأذان عجل في انتهائه، وحينئذ لا يكون أبلغ في دعوة الناس وقليل من ينتبه. ويرتل ألفاظ الأذان ولا ينطقها نطق العامة، فيرتل ألفاظ الأذان فيعطي كل حرف حقه، ولا يحدر ألفاظ الأذان كما يفعل العامة ويرسلها إرسالا. وأما حديث إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر فضعيف، ولكن العمل عند العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الأذان يكون مرتلا، أي لا يعجل فيه الإنسان. نعم.
على علو،
على علو، والعالي ضد النازل، والشيء الذي هو أسفل من غيره. وإذا على الإنسان على شيء فإن هذا أبلغ في أن يصل صوته إلى أبعد مكان، وهذا دلت السنة على طلبه، أن المؤذن يحرص على أن يكون صوته عاليا حتى يبلغ الناس ويسع أكثر عدد من الناس. والدليل على أن المؤذن يكون في مكان عال حديث بلال رضي الله عنه حينما كان يؤذن على ظهر بيت الأنصارية، وأصل ذلك ثابت في الصحيحين، مما يدل عليه كما في الصحيحين في أذان الفجر أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم حتى يؤذن الأذان الأول للفجر، الأذان الثاني للفجر بعد دخول وقت الفجر، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال الراوي ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فدل على أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على مكان عالم. منهم من قال على ظهر بيت الأنصارية كما في الرواية التي ذكرناها وحسنها بعض العلماء، ومنهم من قال على ظهر المسجد، كان يؤذن على ظهر المسجد من أجل أن يبلغ صوته المكان الأبعد، وحينئذ ينتفع الناس بهذا الأذان. وفي زماننا كالمنارة ونحوها، خاصة إذا لم توجد هذه الوسائل التي تبلغ الصوت. أما الآن الحمد لله بعد وجودها فيمكن وضع هذه الوسائل في أعلى مكان حتى يكون صوتها لأبعد الناس ويصل إلى مكان أبعد تحقيقا لمقصود الشرع كما ذكرنا، على مكان عال. نعم.
متطهرا،
متطهرا أي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤذن إلا متطهر، وهو ضعيف المنقطع ضعيف الإسناد. والأكمل والأفضل أن يكون على طهارة، لكنه لو كان عليه الحدث الأصغر وأذن صح أذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات، أي ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة، فبات في عرض الوسادة وذكر نوم النبي صلى الله عليه وسلم واستيقاظه، قال ثم قام فمسح النوم عن عينيه وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن 3 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قام إلى شن فأفرغ فتوضأ، فأفرغ منه فتوضأ على يده ثم توضأ، وذكر الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محدثا، بدليل أنه توضأ بعد استيقاظه، وهذا أصل عند العلماء في أن النوم ينقض الحدث، وفيه أن الحد أن النوم ينقض الطهارة، وأنه في معنى الحدث وإن كان ليس حدثا بذاته. وثانيا أن المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن قبل أن يتوضأ، بعد نومه وقبل وضوئه، فدل على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن. فإذا كان يجوز له أن يقرأ القرآن، فمن باب أولى أن يجوز له أن يؤذن. ومن هنا يجوز للإنسان أن يؤذن وعليه الحدث، والأفضل والأكمل أن يكون على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. وقوله متطهرا على صفة الكمال كما ذكرنا. نعم.
مستقبل القبلة.
مستقبل القبلة، وهذا يستفاد من الرواية في السنن في صفة أذان بلال، وحسنها غير واحد من العلماء والعمل عليها عند طائفة من أهل العلم وهم الجمهور، في قوله: ولم يستدر، في صفة أذانه في الحيعلتين أنه لم يستدر، معناه أنه ثبت على القبلة، وهذا يدل على أن الأصل في الأذان أن يكون المؤذن مستقبلا للقبلة. ولما وصف أنه في الحيعلتين مع وجود الحاجة للالتفات أنه ثبت بجسمه كما سيأتي إن شاء الله في صفة ذلك، دل على أن السنة أن يكون عند أذانه مستقبل القبلة. نعم.
جاعلاً أصبعيه في أذنيه.
جاعلاً أصبعيه في أذنيه، وهذا مذهب الجمهور، وفيها الرواية أيضاً الحسنة، منهم من قال يجعل الأصبع، ومنهم من قال يجعل كفيه على أذنيه، وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن جعل الأصبع على الأذن في الأذن يقوي الصوت، وهذا معروف. والفائدة الثانية أن من رآه من بعيد ولم يسمع صوته علم بدخول الوقت، وهكذا الأعمى إذا كان الأصم إذا كان قريبا فإنه إذا نظر إليه فإنه يعلم أنه يؤذن، ومن هنا تحصل الفائدة بالإعلام بدخول الوقت على الحالتين: أولا يكون أكمل وأبلغ ببلوغ الصوت إلى أبعد مدى كما ذكرنا، واختلف في الأصبع التي توضع. المراد بأصبعيه الأنملتين من أصبع يمنى وأصبع يسرى، لأنه ليس كل الأصبع يدخل في الأذن، وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن المراد الأنملة ورأس الأنملة. و قال بعض العلماء إن ذلك بالمسبحة، أنه يدخل المسبحة من اليمنى ومن اليسرى، وليس فيه تعيين، لم يرد في الروايات ما يدل أي الأصبع أدخلها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
غير مستدير.
غير مستدير لما ذكرنا في الرواية، أي أنه إذا أذن فبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لا يستدير بجسمه كاملا، وإنما يلتفت يمنة ويسرة، وقال بعض العلماء يلتفت بفمه، على أخذ بظاهر حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم ذكر خروج بلال، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: ثم أذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فقال جعلتها تتبع فاه ها هنا وها هنا. فهل المراد أنه ينحرف بالفم أم ينحرف بالرأس؟ وعبر بالبعض وأراد الكل كل الرأس، وهذا هو الذي عليه الجمهور أن الانحراف يكون بالرأس. وجعلتها تتبع فاه ها هنا وها هنا أي في الحيعلتين غير مستدير أي عند الحيعلتين، وسنذكر هذا ونذكر الصفة. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فالسنة أن يلتفت عن يمينه ويلتفت عن يساره، يلتفت عن يمينه بحي على الصلاة ثم مثلها عن يساره، ثم يلتفت عن يمينه بحي على الفلاح ثم مثلها عن يساره، هذا هو أصح الوجهين وأقواهما. وقيل يقول حي على الصلاة عن يمينه مرتين، حي على الفلاح عن يساره مرتين، والوجه الأول أقوى لأن فيه عدل بين الطائفتين، وهذا أصل في الشرع، فيصبح من عن يمينه سمع الدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح، وهكذا الذي عن يساره فيعدل بين الشقين، أي من كان عن يمينه ومن كان عن يساره. غير مستدير يثبت قدميه إلى القبلة وجسمه إلى القبلة، وهذا أمر في الأذان وأيضا وفي الصلاة، هذه السنة. فبعضهم عند الأذان ينحرف بصدره، المراد أنه ينحرف فقط برأسه، وأما الصدر فإنه لا ينحرف به، وهذه سنة باقية ولو وجدت هذه الأجهزة، لأننا إذا نظرنا إلى مقصود الشرع، إذا نظرنا إلى أنه تعبد من الشرع فإنه يستوي أن يوجد الجهاز أو لا يوجد، فيلتفت يمنة ويلتفت يسرة حتى ولو وجد الجهاز، كما هو الأصل في التعبديات، فهذه هي السنة. وبعض المعاصرين من المشايخ رحمهم الله وأحسن الخاتم لأحيائهم يرى أنه لا يلتفت، لأن المقصود أن يسمع، وإذا التفت غاب عن الجهاز، وأيما كان الأول أقعد وأقرب، والغيبة عن الجهاز ليست بتلك لأنه مشاهد ومجرب أنه لا يفوت الصوت، فتحقيق السنة أفضل، يثبت مستقبلا للقبلة ويحرف وجهه يمين ويسارا. إذا قلنا يحرف الوجه، قال بعضهم يبدأ بحي على الصلاة وينتهي بها عند كتفه، فيقول حي على الصلاة وينتهي عند الكتف، وهكذا في اليسار حي على الصلاة فيكون ابتداؤه ووجهه إلى القبلة وانتهاؤه عند كتفه. والوجه الثاني أنه يبدأ وهو مستقبل وينتهي وهو مستقبل، فيقول حي على الصلاة وينتهي وهو مستقبل، وهذا أقوى أنه يبدأ وينتهي وهو مستقبل. وغير مستدير أنه لا ينحرف عن القبلة، لا بجسمه بصدره ولا بكامل جسمه، وهذا كما ذكرنا هو الأصل لأنه يستقبل القبلة. وفي الصلاة أشد، بعض الأئمة أصلحهم الله قد يعرض صلاته للخلل ومخالفة السنة، أنه إذا كان في التشهد وأراد أن يسلم فإنه يحرف صدره عن القبلة، فتجده يريد أن يسلم فينحرف صدره، والسبب في ذلك أنهم سمعوا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى بياض خده، وهذا عليه العمامة ويريد أن يري الناس خده، ولا يستطيع إلا إذا انحرف عن القبلة، هو مأمور باستقبال القبلة حتى يسلم، فالسنة أنه يفعل هكذا يلتفت ويسلم دون أن يكون هناك انحراف بالصدر كثير، وقد رأينا كثيرا من الأئمة يفعل هذا، تنبهونهم على ذلك أن السنة أن يكون مستقبلا لأنه مأمور باستقبال القبلة وعدم الانحراف عنها، إذا فعل هذا هذا جزء من الانحراف، وبعض العلماء يقول تبطل صلاته لأن هذا الاستقبال في هيئة الجالس هو أكمل الاستقبال، فإذا انحرف بكامل صدره كأنه انحرف عن القبلة، فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه أنه لا ينحرف لا في الأذان ولا في التسليم، يثبت ثم يسلم ويحرف رأسه على الصفة التي ذكرناها دون أن يكون هناك حاجة للانحراف بالصدر اللي هو جزء البدن أو بالبدن كاملا. نعم.
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا.
ملتفتا في الحيعلة، اختصار حي على الصلاة، حي على الفلاح، يمينا وشمالا، يمينا بالحيعلتين وشمالا بالحيعلتين على التقسيم الذي ذكرناه في أكمل الوجوه. وبعضهم يرى أنه جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، المراد به أنه في جميع ألفاظ الأذان كما ذكرنا، وهذا أقعد وأقوى. نعم.
قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
هذا هو التثويب، وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في الأذان الثاني من الفجر بعد دخول الوقت، وهي دعوة تنبيه وتوجيه أن الصلاة خير من النوم. وهذه العبارة لا يسمعها مؤمن بالله واليوم الآخر إلا أثرت فيه، لأنها تبين له أن ما عند الله خير مما هو فيه، وما عند الله بالصلاة وإجابة داعي الله عز وجل خير له من التمادي في نومه، فيحتاج إليها وهي تكون في صلاة الفجر، لأن الغالب أن الناس يكونون في نومهم وسباتهم، فتشرع في أذان الفجر كما ثبتت بها الرواية في أكثر من حديث عن أبي محذورة، وكذلك أيضا في حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: الصلاة خير من النوم. وقوله في الأذان الأول، المراد به الأذان الأول الذي قبل الإقامة، وليس المراد به الأذان الأول الذي يكون في السحر الذي كان يؤذن به بلال رضي الله عنه وأرضاه في بعض الأحيان. فالأذان الأول المراد به ما قبل الإقامة، لأن الإقامة توصف في الشرع بكونها أذانا لأن فيها نوع إعلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، وهذا من باب التغليب، فدل على أن الإقامة أذان والأذان الأصلي أذان، فيكون الأذان الأول هو الأذان في الفجر، هو الأذان عند دخول وقت الفجر عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، ويسن قوله هذا التثويب. نعم.
مرتين.
مرتين، نعم.
وهي 11،
وهي الضمير عائد إلى الإقامة، لأنه قال في الأذان وهو فذكر، ثم في الإقامة قال وهي، وهذا التذكير والتأنيث مجازي. وقوله رحمه الله: وهي 11 كلمة، أي جملة، أي الإقامة، وتكون بالتكبير في أولها مرتين، وهكذا الشهادة، كل واحدة شهادة مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، والحيعلة مرتين، وكذلك أيضا التكبير بعد ذلك مرتين، ثم يقول لا إله إلا الله، تكون تمام 11 كلمة. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقد جاء صريحا في الرواية، وأشار إليه الإمام البخاري في صحيحه، إلا قوله قد قامت في الإقامة، فإنها تكون مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وبهذا تتم الجمل 11 كلمة، يتم الشفع 10 إلى قولها الله أكبر الله أكبر في الإقامة، ثم يكون خاتمتها لا إله إلا الله 11، فالتكبير مرتين، والشهادة مرتين، والحيعلة مرتين، وقد قامت الصلاة مرتين، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تمام 11 جملة. هذا بالنسبة للإقامة. وقال بعض العلماء إنه يفرد قوله قد قامت الصلاة، أي يقولها مرة واحدة، فيقول قد قامت الصلاة ولا يعود لها مرة ثانية. نعم.
يحذرها،
أي يسرع فيها، الحذر هو الإسراع كما أشرنا، ونوع ضرب من القراءة، والحذر الإسراع، وبناء على ذلك لا يكون في إقامته بطيئا ولا مترسلا ولا مرتلا للإقامة، لأن الناس حضرت الصلاة فيبادرون إلى الخير، ولأن الناس ليسوا بحاجة إلى إعلام لأنهم موجودون في المسجد، محتاجون فقط لإعلام بالقيام إلى الصلاة بخلاف الأذان. ومن هنا فإنه يسرع في ألفاظ الإقامة ويحترها. نعم.
ويقيم من أذن،
هذا هو الأفضل والأكمل، أن من أذن أقام. وفي حديث ابن ماجه وغيره إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فليقم، هذا على الأفضل والأكمل. ولو أنه أذن أحدهم ثم أقام الثاني فإنه لا بأس بذلك ولا حرج، لكن الظاهر من الوارد أن من أذن فله حق الإقامة، لكن لو أن المؤذن تخلف عن الأذان وتأخر عن الأذان لعذر ثم حضر فإنه يرد على الأصل أن من غاب عن شيء لعذر ثم حضر وكان الشيء أجزاء هل يسقط حقه في الكل أم في حال غيبته؟ إن قلنا أنه يسقط في حال غيبته يصبح في هذه الحالة من حقه أن يقيم، وإن قلنا يسقط حقه في الكل فحينئذ ليس من حقه أن يقيم، والإقامة لمن أذن. وهذا كله راجع لحديث من أذن فليقم وفيه ضعف، وبناء على ذلك فإن الأصل أن الشخص إذا كان ملتزما بأذانه وحصل عنده عذر ثم حضر فالأشبه أنه أولى بالإقامة لأن هذا حقه. نعم.
في مكانه إن سهل،
ومن أذن فليقم في مكانه إن سهل، هذا مثل جاء أحدهم إلى أحد العلماء فقال من هو كوكا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يوم الجمعة وترى كوكا قائمة؟ نعم.
في مكانه إن سهل،
من أذن أما أعد العبارة فليقم،
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل،
ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. الأذان يكون فوق المسجد والإقامة يكون فوق المسجد فوق المنارة، فقد يسهل عليه أن يقيم في نفس المكان، لأن بلال رضي الله عنه كان يقيم عند باب المسجد، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن لا تسبقني بآمين، أنه يقيم عند الباب ثم يريد إدراك النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين لفضل التأمين، فهذا يدل على أنه كان يقيم خارج المسجد. ومن هنا يقيم في موضع أذانه إن سهل، مفهوم الشرط في قوله إن سهل أنه إذا كان عسيرا عليه مثل المنارة الطويلة، لأنه قد يصعد المنارة ولا ينزل إلا وقد فاتته الصلاة أو فاته جزء من الصلاة، هذا يشق عليه، فحينئذ يقيم في طرف على باب المسجد أو نحو ذلك حتى يسمع الناس الإقامة، وهذا في القديم لأنه يحتاج إليه، أنهم يحتاجون إلى العلم بالإقامة أنه كان يقيم خارج المسجد، وهذا يدل على ضعف القول بأن الإقامة لا يحتاج أن يسمع صوتها خارج المسجد، لأن المحفوظ في السنة أنه كان يقيم خارج المسجد، والبعض يقول إن الإقامة لأهل المسجد فلا يحتاج أن يفتح الميكروفون عند الإقامة، ويتأول أنه إذا أقيمت داخل المسجد أن هذا يدعو إلى الحرص والمبادرة، وهذا كله يعني سائغ في النظر ضعيف في الأثر، الأثر أن بلالا كان يقيم عند باب المسجد، وهذا يدل على أن من خارج المسجد يحتاج إلى الإعلام كما أن من بداخل المسجد يحتاج. ثم وجدنا أنه إذا ثبت في الأصل أن كلاهما محتاج فإن حاجة الأبعد أكثر من حاجة الأقرب، لأن الذي بداخل المسجد سهل عليه أن يعلم بالإقامة بخلاف الذي في خارجها. ومن هنا يقيم خارج المسجد، لكن الآن مع وجود الأجهزة هذه والحمد لله سهل الأمر والخطب يسير، لكن مراد العلماء أن يعلم من خارج المسجد من هو خارج المسجد كمن هو بداخل المسجد، فلما كان الأذان تارة يكون في موضع عال جدا بحيث يكون الصعود مفوتا عليه جزءا من الصلاة أو كل الصلاة، وتارة يكون في مكان قريب ويمكنه أن يدرك، مثلا أن يقيم على باب المسجد ويمكنه أن يدرك، فحينئذ يكون الخطب أسهل. فبين رحمه الله أن ذلك محل إذا كان سهلا على المؤذن. نعم.
ولا يصح إلا مرتبا.
ولا يصح، جملة ولا يصح تدل على أن من شروط صحة الأذان أن يقع مرتبا، بعد أن بين الصفات الكاملة التي ينبغي توفرها في الأذان والمؤذن، شرع في بيان الصفات اللازمة للحكم بصحة الأذان، فبين رحمه الله برحمته الواسعة أن الأذان لا يصح إلا مرتبا، أي أن تقع جمل الأذان مرتبة على وفق الوارد في الشرع، لأنها ألفاظ تعبدية، فلا يصح الأذان بتقديم جملة على جملة، فلو قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم لم يصح الأذان. فلو قال في بداية الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبر لم يصح أذانه، بل عليه أن يوقع الأذان، لأن الأذان كألفاظ التشهد تعبدي. والدليل على ذلك، على وجوب ولزوم الترتيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه على أبي محذورة فقال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان، هذا يدل على أنه ملزم بهذا التأذين على هذه الصفة الواردة، ولم يترك له الخيار أن يؤذن كيف شاء، وإنما كالتشهد. قال عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، فأخذ العلماء من هذا لزوم التشهد بالصيغة الواردة، وهنا قال ألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان، فأخذ العلماء منه لزوم التقيد في الأذان باللفظ الوارد. فلا بد من أن يوقعه مرتبا، أي الجمل مرتب بعضها على بعض على وفق ترتيب الشرع، أي كما وردت. نعم.
متواليا.
متواليا، فلا يفصل بين الجمل بفاصل مؤثر، وهذا هو الأذان الشرعي، أن لا يفصل بأجنبي، مثل أن يفصل بكلام أجنبي، وإذا فصل بكلام أجنبي فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يفصل بكلام محرم كالقذف والعياذ بالله والغيبة ونحو ذلك من الألفاظ المحرمة فيبطل أذانه كما سيبين رحمه الله، والحالة الثانية أن يفصل بكلام ليس بمحرم، فللعلماء أوجه، ممن قال أذانه صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكي عن سليمان بن صرد رضي الله عنه كما أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه ووصله شيخ أبو نعيم، وقال الإمام الحافظ بن حجر أن إسناده صحيح، أنه كان يأمر بالحاجة أثناء أذانه، أثناء الأذان، يعني تكلم باليسير من كلامه يخاطب به مولاه بإحضار شيء أو رفع شيء، وتسامح في ذلك. وهذا القول الماثور عنه هو مذهب الحسن البصري والثوري والأوزاعي، الثوري ليس معهم، الحسن البصري والأوزاعي وطائفة من أئمة السلف، وعند الحنفية إنه خلاف الأولى إذا تكلم بكلام مباح، ومثله عن مالك كما نقل الحافظ بن حجر والشافعي، ولذلك ينسبونه للجمهور. وعن بعض السلف رحمهم الله المنع والكراهية، من أثر عنه الكراهية الأوزاعي، ممن أثر عنها الكراهية رحمه الله الثوري، سفيان الثوري، وقيل إنه منع من ذلك. فالمقصود أن الأصل في الأذان ألا يفصل بين جمله، وهذه هي السنة، وإذا وجدت الحاجة للكلام المباح، مثل أن يرى رجلا يريد أن يسقط في حفرة فيقول له انتبه فيقطع أذانه ويقول له انتبه، لا يضر إذا وجدت الحاجة، والأصل أنه يحرص على التأذين ويشتغل بالأذان ولا يشتغل بشيء سواه. نعم.
من عدل.
أما إذا فصل بالسكوت الطويل فإنه مؤثر، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. نعم.
من عدل.
من عدل، أي ولا يصح الأذان إلا إذا كان المؤذن عدلا، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب حاله الصغائر. عدل الرواية الذي قد أوجبوا وهو الذي من بعد هذا يجلبوا، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. قالوا إن الأذان لا يصح إلا من عدل، لأن الأذان فيه وجهان، إما أنه خبر وإما أنه شهادة. إن كان الأذان خبرا فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كان شهادة فإن الله سبحانه وتعالى يقول ممن ترضون من الشهداء والفاسق لا يرضى. ومن هنا لا بد من أن يكون المؤذن عدلا، لأنه يؤتمن كما ذكرنا على ركنين من أركان الإسلام، وخاصة إذا كان فسقه في الصلاة. بعض الفساق عنده قالوا لماذا الفاسق؟ قالوا لأن الفاسق بفسقه ثبتت جرأته على الشرع، فمثل هذا إذا ثبتت جرأته في الشرع على الشرع لا يؤمن منه أن يؤذن للناس قبل الوقت، ولا يؤمن منه في الصوم عند الحاجة إلى أن يؤذن في نفس الوقت أن يقدم أو يؤخر فيفسد على الناس صومه، خاصة أن إذا كان فسقه في الأذان. والفسق في الأذان أن يكون مستخفا بذلك مستهزئا ويعرض صلاة الناس للبطلان، لأنه إذا أذن قبل الوقت سمعته المرأة في البيت والمعذور في بيته فصلى مباشرة فوقعت صلاته قبل الوقت فأبطل عليه صلاته. وهكذا بالنسبة للصيام، فالفاسق لا يؤمن. ومن هنا قالوا لا بد من أن يكون المؤذن عدلا. نعم.
ولو ملحنا أو ملحونا.
أيوة، صح الأذان ولو كان ملحنا أو ملحونا، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، ومنهم من قال إنه لا يصح الأذان إذا كان بلحن مطلقا، وعن الإمام أحمد أنه قال كل محدث أكرهه ولو كان تطريبا، أي في الأذان كما حمله بعض أصحابه في هذه المسألة. فالتطريب أصله التلحين، واللحن هو التطريب، يقال لحن في قراءته إذا طرب وغرد كما قال أئمة اللغة. فأصل الأذان أنه إذا أراد أن يلحن أو وقع ملحونا يلحن أن يدخل عليه النغمات، والملحن الملحون هو الذي لحن صاحبه فزاد في المدود وخرجت الكلمة أو نطق الكلمة على غير وجهها فأفسد معناها، له اللحن المحيل للمعنى. فالتطريب في الأذان واللحن في الأذان بالخطأ فيه كلاهما ممنوع منه. وكان عمر بن عبد العزيز في رحمه الله في إمارته على المدينة كما أشار الإمام البخاري في صحيحه، لما سمع المؤذن يكاد يقرب من اللحن نهاه عن ذلك وقال له إن الأذان سمح، فإما أن تكون سمحا في أذانك وإلا فلا تقربنا. حكى الحافظ بن حجر أن هذا يحتمل أنه بن سعد القرظي. وأيما كان العلماء والأئمة رحمهم الله نصوصهم متضافرة في كراهية التطريب والتغني في الأذان، وأنه إذا كان هذا اللحن لحن في الأذان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون لحنا محيلا للمعنى، مثل من يبالغ في المدود حتى يحصل الخلل، كقوله الله أكبر. الأكبر هذا الطبل، حينئذ يفسد أذانه. وقال بعضهم أيضا إذا قال الله أكبر، الله أكبر صار استفهاما، وحينئذ يختلف عن قوله الله أكبر بالجزم. وهكذا إذا كان ملحونا يلحن صاحبه، مثل العامة، تجد بعضهم يقول أشهد أن محمد رسول الله أو رسول الله كما يقول بعض العامة، هذا من اللحن المحيل للمعنى، فهذا يبطل الأذان. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فهو مكروه. وفيه تشديد الأئمة رحمهم الله وكراهيتهم له، لأن الأذان كما ذكرنا على السماحة، وكما ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه على السماحة وليس فيه هذا التكلف. والأصل أنه إذا كان صوت الإنسان جميلا وإلقاؤه حسنا بحيث تكون له نغمة ولم يؤثر في الحروف ولم يضيع حقوقها ولا أخرجها عن صفاتها، فهذا لا يضر. وهكذا في قراءة القرآن، لكل إنسان صوته حسنا ثم لما يقرأ أو يؤذن يكون لأذانه وقع، لكنه لا يلحن لحنا محيلا للمعنى. فالاعتداء هو الحد الفاصل في اللحن الجائز والممنوع. اقرأ بلحن العرب إن تجودي وأجز الألحان إن لم تعتدي، وأجز الألحان إن لم تعتدي. فالإنسان قد يلحن القرآن، وقد كما قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. فهذا حسن، لكن بشرط أن لا يخل بحروف الأذان وبحروف القرآن ويضيع حقوقها أو يخرج عن معانيها. حينما يقول أشهد أن محمد، هذا ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الإمام أحمد سمع رجلا يؤذن ويقول محمد، فبين له أن هذا لحن وأنه ليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمه محمد، إنما اسمه محمد. فإذا طرب بهذا التطريب ولحن، لأن أصل اللحن هو لا يستساغ إلا إذا أخرج الألفاظ عما هي عليه، والمنبغي لزوم اللفظ كما ورد سواء في الأذان أو في القراءة. نعم.
ويجزئ من مميز.
ويجزئ الأذان إذا كان من مميز، هنا وجهان. قال بعض العلماء الأذان حكمه حكم الشهادة فلا يقبل من صبي ولو كان مميزا، لأن الصبيان ليسوا من أهل الشهادة. والدليل على ذلك قوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا يدل، والصبي ليس من الرجال، وبناء على ذلك فلا يصح أذانه. ومنهم من قال الأذان خبر فيقبل فيه قول الصبي المميز ويصح أذانه كما تصح صلاته، والأول أقوى من جهة الأصول. فالأذان إذا قلنا إنه فرض فإن الفرض لا يبرأ بالصبي، لأنه ليس من أهل الواجبات ولا من أهل التكاليف. ولذلك إذا قلنا إنه فرض على الكفاية، خاصة على مذهب بعض الأصوليين أن الفرض الكفاية إذا قام به البعض صار فرض عين على من قام به، وحينئذ الصبي ليس من أهل الفروض. وهذا يقوي مسلك من يقول إن الصبي لا يجزئ أذان، هذا إذا قلنا في قدر الكفاية واللزوم. أما إذا كان أذانا مستحبا كأذانة الطائفة في السفر ونحو ذلك فالخطب يسير. نعم.
ويبطلهما فصل كثير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا أصلي بالناس أحيانا وبعد الصلاة يمدحني بعض الناس لحسن صوتي فأفرح بذلك وقد أحدث غيري بذلك المدح، هل هذا من العجب والغرور؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز مدح الإنسان بحسن صوته إذا أمنت الفتنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذلك أيضا قال كما في الحديث الصحيح: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فأثنى ومدح صلى الله عليه وسلم قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. المدح والثناء إذا كان صاحبه لا تفسد نيته ولا يخشى عليه الفتنة، وخاصة إذا كان ذلك يقويه ويثبته، فهذا لا بأس به. أما إذا غلب على الظن أنه يفتن صاحبه أو كان من يسمع هذا المدح يفتن به، فإنه يسكت من يمدحه، وإلا ضاع عليه من دينه بقدر ما أصابه من العجب. الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا، فقال على سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، المدح فتنة وشر وبلاء، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. إذا استطاع الإنسان أن لا يلتفت إلى كلام الناس ومدح الناس فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهي من بشائر القبول، أن تعمل الأعمال الصالحة وأن تنفع المسلمين، ولا تتمنى أن أحدا يطريك أو يمدحك وتتضايق من ذلك ولا تحبه، لأنه فتنة لك وفتنة لغيرك. وهذا مثل الميتة، لا يباح إلا عند الضرورة. المدح إذا وجدت حاجة، مثل أن تشحذ همة من يسمعه فينافس في الخير، أو يكون سببا في ثبات صاحبه على الخير، مثلا شخص داعية مجد مثابر وابتلاه الله بقوم يؤذونه ويضرونه ويشككون فيه وهو على حق وعلى سنة وعلى صواب، فتأتي وتقول له: يا أخي، ما عليك من كلام الناس، إن الله أعطاك الخير الكثير وإن أجرك عند الله عظيم، وأرجو من الله لك الخير، أن الناس لا تمدحك، وأنت الذي تفعل وأنت الذي تفعل، وأنت تقصد أن هذا الذي يؤذونه به لا يثبطه، فتعوضه بهذا المدح، وأنت يغلب على ظنك أن مدحك لا يفسده، فهذا لا بأس به. فإذا وجد الغرض الشرعي في المدح فلا بأس به. أما إذا غلب على الظن أن صاحبه يفتن، مثل أن يكون قارئا أو خطيبا أو مفتيا أو معلما أو داعية، إذا مدح وجدته يستشرف، أو وجدته إذا ذكر له المدح يرتاح ويستأنس، وإذا جئت تسأله فمدحته أقبل عليك، وإذا لم تمدحه لم يقبل عليك، هذا لا تقترب منه، هذا مفتون، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا مدحته أعنته على الإثم، وعليك وزر إذا كنت تعلم أن هذا المدح يفسده، لأنك تعين على الإثم والعدوان. فأعظم الأمور وأشدها هو الإخلاص، ومن أعظم ما يفسد الإخلاص العجب والرياء ومدح الناس، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. أخي في الله، إن استطعت أن تدخل مسجدك وتخرج من مسجدك وليس في قلبك إلا الله فافعل ذلك، وإن استطعت أن تفكر مليا بالذي تلقى الله به فافعل، فإن الله لا يحب منك أن تلتفت إلى غيره، وقل أن تجد إنسانا يلتفت إلى مدح الناس إلا اكتوى بشرهم عاجلا أو آجلا، فتمنى أن عملك بينك وبين الله لم يره أحد. وكان بعض المشايخ يتشدد في هذا ويضيق على الناس، بعض كان إذا صلى جاءه من يمدح قراءته، ومنهم من يقول له افعل كذا، والثاني يقول لا افعل كذا، والثالث، فكان كل ما جاءه مجموعة منهم وقالوا له قال لهم إني تعلمت على شيخ واحد ولا أريد أكثر منه، فيلجمهم ولا يفتح لهم أي مجال أن يتكلموا في هذا الأمر. دع الأمر بينك وبين الله عز وجل، فإذا تعلمت الخير على أيدي العلماء ووفقك الله لأن تخطب فتؤثر الخطبة أو تعظ أو تفتي أو تعلم، فاقتصر على هذا ودع عنك مدح الناس، فلا يزال الرجل يلتفت إلى مدح الناس حتى ينصرف قلبه والعياذ بالله إليهم، وعندها يقال له يوم القيامة اذهب فخذ أجرك ممن رأيت له أو سمعت والعياذ بالله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يصرف عنا جميعا فتن المفتونين، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه وهو رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة عندها اضطراب في الدورة أحيانا تأتيها بعد شهر وأحيانا بعد 9 وأحيانا بعد 7، فما الحكم أثابكم الله؟
بعد شهر هذا يحتمل الحيض ما في إشكال، بعد 7 بعد 9 هذا ليس بحيض، لأنه لابد من أن يكون ما بين الحيضة والحيضة قد مضى أقل الطهر، والسبع والتسع ليس من أقل الطهر، هذه فائدة معرفة أقل الطهر كما بيناه في الدروس السابقة في الحيض، فلا بد من مضي أقل الطهر، فإذا مضى أقل الطهر وهو زمن إمكان الحيض فحينئذ تكون عادتها إذا جاءت على الصفة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أفطر الشخص من رمضان 3 أيام متفرقا هل يقضيه متفرقا أم متتابعا أثابكم الله؟
أصح القولين في هذا مذهب جماهير السلف والخلف أن القضاء لا يشترط فيه التتابع، خلافا لبعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقوله فعدة من أيام أخر يشمل ما إذا كان متتابعا أو متفرقا، فيقضيه بعدده دون نظر إلى صفته متفرقا أو متتابعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة علما بأن البعض يأخذ منها، وهل هناك دليل على ذلك أو أثر أثابكم الله؟
والمحفوظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من العارضين، هذا لا ينكر على صاحبه، هو مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله أن ما زاد يقبض قبضة ثم يأخذ ما زاد عنها، وقالوا إن ابن عمر هو راوي حديث ترك اللحية وإعفاءها، ولا يعقل أنه يخالف ذلك، وكان رضي الله عنه في يفعل ذلك في الحج، والرواية عن بالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، وبناء على ذلك قالوا بل كان في الحج لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء أن هذا الأشبه أنه مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي روى حديث إعفاء اللحية وهو الذي عمل بالقبضة، فما زاد عن القبضة يؤخذ ولا ينكر على آخذه، وهكذا ما تطاير الذي يكون في الشعر في أطراف اللحية تطاير منها فيؤخذ، وأما إنهاك اللحية والأخذ بما دون القبضة فلا، لأن الأصل يمنع، قال أرخوا اللحى أعفوا اللحى، فهذا يدل على أن الأصل ترك اللحية، ولما جاء القيد بالقبضة دل على أن ما دون القبضة لا يؤخذ، وبناء عليه فإنه يقتصر على هذا الحد، تخفيف اللحية فيما دون القبضة مخالف للأصل، ولذلك ينبغي تركها والأخذ بما زاد عن القبضة، وأما الذي على الرقبة والذي على الخدين فهذا فيه خلاف، قال بعض العلماء يجوز حلق ما على الخد الأيمن والأيسر لأن اللحية من اللحي واللحي هو العظم، هذا معروف في لسان العرب، والذي على الخد زائد عن القدر الواجب لو أخذه لا ينكر عليه، وكان بعض العلماء ومشايخنا رحمهم الله يفعلونه ولا ينكر على من فعله لأن له شبهة من النص، وهكذا الذي تحت اللحية من جهة الحلق والرقبة من جهة الرقبة فإنه إذا أخذه قال بعض العلماء ليس من اللحية لأن اللحية على اللحية وهذا ليس من اللحية أصلا، فإذا أخذ منه أو حلقه أو جزه لا ينكر عليه، لأن هذا ليس بالموضع المأمور بعفائه. وإذا كان الشخص يريد أن يحتاط وترك هذا له ذلك، لكن لا ينكر على غيره ما دام أن له وجها. وقالوا إنه إذا ترك ما على اللحي والذقن الذي يكون على الذقن مجمع اللحيين هذا هو المأمور به شرعا، أعف اللحى أرخ اللحى. قال إنه إذا ترك قدر قبضة فقد أعفى لحيته، خاصة وأن الذي روى هذا الحديث هو ابن عمر نفسه رضي الله عنه. فإما أنه فسر الحديث بلغة العرب، وهذا على ظاهر أن من كانت عنده لحية قدر القبضة فهي لحية، ففسر الحديث على ما يتفق بلسان العرب، وأن من كان عنده قدر القبضة يعتبر قد ترك لحيته وأرخاها، وحينئذ لا إشكال. وإما أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة آكد وأقوى. لكن في كل هذه الأحوال ترك اللحية كما هي وإبقاء كما هي لا شك أنه أفضل وأسلم وأورع، وأرجو من الله أن صاحبه يكون له الخير الكثير في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في مذهب الحنفية رحمهم الله لا يقرؤون سورة الفاتحة في صلاة الجماعة سرا أو جهرا، ويقولون تكفي قراءة الإمام، هل تصح الصلاة في هذه الحالة أثابكم الله؟
نعم تصح الصلاة، هذا مذهب له دليله من الكتاب، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله احتج بقوله فقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا يقول أقل ما يتيسر منه آيتان على خلاف في المذهب، وهذا مذهب لإمام مجتهد استنبطه من النص. وإن كان الصحيح أن قراءة الفاتحة لازمة لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن لو صلى بك إمام حنفي فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء رحمهم الله، لأن هذا أصل عندهم أن الاقتداء المخالف بالفروع لا يوجب بطلان الصلاة، وهكذا بالنسبة للأمور اللازمة. فتقرأ الفاتحة أنت وتمشي على مذهبك، لأن الصحيح أن المأموم يقرأ وراء الإمام، فتقرأ الفاتحة سواء كان إماما على مذهب الإمام بحنيفة أو كان على مذهب غيره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأحب نبه أن هذا الدرس سيكون الدرس الأخير، لأني سأكون مشغولا بتصحيح الزاد خلال الشهر القادم، ونعلن إن شاء الله عن ابتداء الدروس، وكل الدروس موقفة. صلى الله عليه وسلم.